بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما يزال مجلسنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من كل أسبوع في ليلة الجمعة مجلسا يحملنا على الاستكثار من الصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ونحن نتدارس هذه الصفحات من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في ثالث أبواب القسم الثاني من الكتاب، وهو الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى لذكر حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته، وأول ذلك الإيمان العظيم به عليه الصلاة والسلام، ويلحق بذلك سائر ما أوجب الله عز وجل علينا أمة الإسلام من حقوق كريمة لنبينا العظيم صلى الله عليه وسلم. فكان الحديث في ثاني الفصول عن محبته صلى الله عليه وسلم وملء القلوب من هذا الحب الكريم العظيم للنبي الإمام عليه الصلاة والسلام، وما يلحق بذلك من نصرته ووجوب أداء الحق له عليه الصلاة والسلام. وما زلنا في ثالث الأبواب، وهو الحديث عن حقه في النصرة والتوقير والاحترام والإجلال صلى الله عليه وسلم. وقد ساق المصنف رحمه الله فصولا في بيان وجوه معنى هذا الاحترام والإجلال والتوقير والبر والتعزير كما أمر الله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وكان حديث مجلس ليلة الجمعة الماضية في ذكر فصل توقير آل بيته صلى الله عليه وسلم، والأمر كما قال المصنف رحمة الله عليه أن من تمام توقيره صلى الله عليه وسلم توقير آل بيته وبرهم، ويدخل في ذلك أزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام. وساق ما يلحق بذلك من النصوص، وأظهرها قول الله عز اسمه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقد أثنى الله على أهل بيته صلى الله عليه وسلم وامتن عليهم بإذهاب الرجس وتطهيرهم. والرجس قيل هو الإثم، وقيل هو الشرك والعصيان. والله عز وجل لما أثنى عليهم اقترن ذلك بعظيم وصيته صلى الله عليه وسلم في رعايته في حق أهل بيته، في الحديث الذي أخرج الإمام مسلم وساقه المصنف من حديث زيد بن أرقم، قال صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله في أهل بيتي ثلاثة. وفي رواية أخرى لمسلم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. حتى قال الراوي لزيد رضي الله عنه: ومن أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. وذكر أيضا من حرمت عليه الصدقة من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس رضي الله عنهم جميعا. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. وذكر عن عكرمة وابن عباس رضي الله عنهما القول بدخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته، مع ما ذكر المصنف رحمه الله من الأحاديث التي دلت على دخول غير أزواجه كعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. وساق المصنف أيضا في الفصل كما مضى بكم ليلة الجمعة الماضية طرفا من الأحاديث التي فيها بيان عظيم حق هذه الفئة الكريمة المنتسبة بشرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قول أبي بكر أرقب محمدا في أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وقوله أيضا والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وما يزال في الفصل بقية نأتي عليها في مجلس هذه الليلة إن شاء الله، مستكثرين من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فهي ليلة مباركة والصلاة فيها عليه صلى الله عليه وسلم زيادة خير وبركة. أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، يقولها نبينا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، إلى أن قال: وعن الشعبي: صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه، ثم قربت له بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال زيد: خلي عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا نفعل بالعلماء. فقبل زيد يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيتي نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية عند هذا الأثر المبارك عن زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما، وهذه القصة التي أخرجها الطبراني في معجمه الكبير، وابن سعد في الطبقات وغيرهم، وقد حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناد القصة كما في الفتح، وأوردها أيضا في الإصابة. وهذا الموقف الذي سمعتم رعاكم الله يحكي طرفا عظيما من أدب أسلافنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب متبادل واحترام ووقار كان يسود بينهم في تعاملهم رضوان الله عليهم أجمعين. وإذا بزيد وقد فرغ من جنازة أمه رضي الله عنه وهو منصرف، يأتيه ابن عباس فيأخذ بركاب بغلته، والركاب موضع القدم الذي يصعد منه الرجل على ظهر الدابة، فإمساكه بالركاب فيه قدر عظيم من التواضع والأدب، يفعله ابن عباس رضي الله عنهما مع صحابي جليل في عداد كبار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو زيد بن ثابت كاتب الوحي ورفيقه عليه الصلاة والسلام وصاحبه بالمدينة. فإذ يفعل هذا ابن عباس يظهر قدرا عظيما من أدبه من تواضعه من إجلاله لعالم من علماء الصحابة، وأخذ بالركاب، فقال زيد: خلي عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد إجلاله وتوقيره، فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء. قالها رضي الله عنه رسالة تدوي في أجيال الأمة عبر التاريخ إلى بيان حقوق أهل العلم بالتأدب معهم، وحقوقهم على طلابهم وعلى تلامذتهم والآخذين عنهم، فإن أهل العلم نجوم في سماء الأمة، وهم ورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام، وإجلالهم وتوقيرهم مطلب عظيم وأدب تتنادى أمة الإسلام بالحفاظ عليه، وتهمس أيضا في أذن الأجيال برعاية حقوق العلماء. وابن عباس رضي الله عنهما إذ فعل هذا تلميذا فقد فعل معه عالما وشيخا وإماما عظيما، كان به رضي الله عنه ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنهم جميعا. فقالها ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء، يعني هكذا وقر في قلوبنا موطن التعظيم والأدب مع العلماء، هكذا تعلمنا أن نجل العلماء، هكذا نفعل احتراما وتوقيرا للعلماء. فما كان من زيد رضي الله عنه إلا أن قابل الأدب بأدب، وقابل هذا التوقير بالتوقير والإجلال بإجلال. إن كان لزيد رضي الله عنه توقير العلماء، وكان له احترام أهل العلم،
وكان له إجلاله المستحق له رضي الله عنه، فإنه قد رأى في ابن عباس توقيرا آخر وإجلالا هو أهل له، توقير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم وإجلالهم. فلذلك قال في الرواية: فقبل زيد يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود تقبيل اليد على وجه الخصوص، بل المراد الاحترام والتعظيم والإجلال. وإن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنتسبون إلى هذا البيت النبوي المبارك أحق الناس بالاحترام، لأن إجلالهم إجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقيرهم من توقيره عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء المصنف بهذا الفصل، ونحن نتحدث عن توقيره واحترامه والأدب معه صلى الله عليه وسلم. فالله لما بعثه ماذا قال؟ قال: إنا أرسلناك، يعني يا محمد، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. واللام كما قلنا مرارا هذه للتعليل، فمقصد بعثته والغرض منها تحقيق هذا الأمر: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فتعزيره صلى الله عليه وسلم الذي هو نصرته، وتوقيره الذي هو بمعنى الاحترام والإجلال، هذا غرض من أغراض بعثته ومقصد من مقاصد رسالته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله قد بعثه من أجل أن نؤمن به، ومن أجل أن نعزره، ومن أجل أن نوقره صلى الله عليه وسلم، فاعلموا رعاكم الله أن من توقيره توقيره في أهل بيته، في أزواجه، في ذريته، في منتسبين إلى نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. وتقدم ليلة الجمعة الماضية وجه ذلك ومعناه فيما استقر في نفوس ذوي المروءة والنبل والفضل بين البشر بعضهم لبعض، فإنه متحقق بمعنى آكد في حق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذ ساق المصنف رحمه الله هذه القصة بين زيد وابن عباس ليبين لنا كيف كان الصحب الكرام رضي الله عنهم يرعون هذا الأدب، وكيف يحافظون على رعاية الأدب مع أهل بيته أدبا معه عليه الصلاة والسلام، ويرون هذا امتدادا لا يسوغ تركه أو انقطاعه. ونحن يا رعاكم الله ما زلنا في كل صلاة وفي كل تشهد وفي كل أذان وفي الصلوات الإبراهيمية على وجه الخصوص ما زلنا نقولها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنحن في صلواتنا نجمع مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة على آله، ونجمع مع البركة عليه البركة على آله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم في تفسير آله صلى الله عليه وسلم على قولين ليس بمتناقضين بل متداخلين، وبعضهما أعم من بعض. فمن أهل العلم من قال: آله صلى الله عليه وسلم هم كل مؤمن من أمته. وهذا المعنى صحيح، فإننا جميعا معشر المسلمين من آله، يعني من أتباعه عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى تفسير للآل بالأتباع، وهو معنى صحيح تشهد له بعض الروايات، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت. وفي قصة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت تذكر في السنن روايات صحاح عن بعض الصحابة ليسوا من آل بيته أو قرابته عليه الصلاة والسلام أكرمهم بدخولهم في معنى الآل بمعنى الأتباع على وجه العموم. وأما المعنى الآخر المخصوص فهم أهل بيته المتصلون بنسبه صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الأزواج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ويدخل في ذلك ذريته، وهم تحديدا من بقي من نسله ولم يبق من نسله صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون لم يبق من ذريته الذكور أحد عليه الصلاة والسلام، إذ كلهم مات في حياته حكمة من الله لئلا يبقى من بعده من يظن أنه يرث النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. فمات أولاده الذكور جميعا في حياته عليه الصلاة والسلام، وماتت بعض بناته أيضا في حياته، وبقيت فاطمة رضي الله عنها. فالباقي المستمر من نسله المنتسب إلى بيته وإلى صلبه صلى الله عليه وسلم هم من بقي من أولاد ابنته فاطمة رضي الله عنها زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فبقي من نسلهم الحسن والحسين وغيرهما، إلا أن الباقي المستمر أيضا من نسل فاطمة رضي الله عنها هم من ولد الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. فبقي بيت النبوة في الأمة متوارثا، وينتقل النسب أيضا من خلال هذين الصحابيين حفيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذ نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإن أحد المعنيين ها هنا هم دخول أزواجه وذريته، بل هي إحدى الصيغ الصحيحة المستقلة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي في الصحاح والسنن اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته. فالتنصيص على الأزواج والذرية في إحدى صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تصحيح وترجيح، لأن من معاني الآل الأزواج والذرية على وجه الخصوص، فيخصون بالصلاة عليهم إلحاقا لهم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن آل بيت الرجل جزء منه، وإلحاقهم بالكرامة إكرام له، وليس أحد أكرم على الله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله له من الخصوصية في أزواجه وذريته ما يلحقهم من صلوات الأمة عليهم إلى يوم القيامة. فتصلي عليهم الأمة حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليهم تعزيرا وتوقيرا وحبا لنبينا عليه الصلاة والسلام. فجعل الله لهم من بركة هذا النسب بقاء هذا المعنى ودوام الصلاة عليهم تبعا للصلاة عليه الصلاة والسلام. ورأى ابن عمر محمد بن أسامة بن زيد فقال ليت هذا عبدي، فقيل له هو محمد بن أسامة، فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيده الأرض وقال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. الحديث أخرجه البخاري وفيه قصة، قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد، وهذا لفظ البخاري رحمه الله، قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، يقول لرجل عنده انظر من هذا، فقال لرجل عنده انظر من هذا ليت هذا عندي. فقال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة بن زيد. فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيده الأرض وقال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. ومعنى قوله ليت هذا عندي كما هو لفظ البخاري، يعني ليته كان قريبا مني فأحدثه فأنصحه فأعظه لما رآه يسحب ثوبه وهو في صورة المسبل لثيابه. فقال ابن عمر وقد أبصره في ناحية المسجد، قال ليت هذا عندي. وهذا اللفظ عند البخاري محمول على معنى ليته كان قريبا مني فأنصحه وأعظه، وفي بعض روايات غير البخاري قال ليت هذا عبدي، لما رأى فيه من سمرة وسواد، فإن أسامة بن زيد كان أسمر اللون، وقد كان ابنه محمد على شاكلته. ومعنى قوله بتمنيه أن يكون عبدا عنده أيضا لما رأى من حرص وشفقة عليه، وقد رآه وأبصره ووقع في قلبه شيء من محبته. فلما قال له الرجل هو محمد بن أسامة طأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيده الأرض وقال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. ما علاقة هذه القصة وهذه الرواية في محمد بن أسامة والحديث عن بر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن أزواجه عليه الصلاة والسلام وعن بريته صلى الله عليه وسلم؟ العلاقة يا كرام أن محمد بن أسامة هو ابن زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام، فزيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابنه حبه ابن حبه، فقد كان قريبين من قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا واختصاصا، وهم في عداد أهل بيته بهذا المعنى. وإلا فإن زيدا أثناء مقامه بمكة وقد بقي عنده عليه الصلاة والسلام لا يقال له إلا زيد بن محمد أو زيد مولى محمد، ولا يعرف إلا بهذا، حتى نزلت آية الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فعدل عن ذلك ونسب إلى أبيه زيد بن حارثة. فلما كان أبوه زيد بهذه المثابة، وكان أسامة أيضا بتلك المثابة، أبصر ابن عمر محمدا ابن أسامة، فقال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. كيف يجزم ابن عمر بشيء هو في عداد علم الغيب؟ يقول: لو رآه، ما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قالها على وجه الجزم لما علم رضي الله عنه من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أسامة ولجده زيد، فجزم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا وأبصره لأحبه كما أحب أباه وجده، يعني أسامة وزيد بن حارثة. وهذا منه رضي الله عنه مبني على علم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى علم بمذهبه في تقريب من يقرب وحب من يحب، وعلى اختصاص كثير كبير بنبي الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الرواية هنا كيف كان الصحابة يصنعون. قبل قليل سمعت قصة زيد مع ابن عباس، وهذا عبد الله بن عمر يصنعه في محمد بن أسامة بن زيد، وإن كانوا أصغر منهم أسنانا، وكانوا ليسوا صحابة في مرتبتهم ولا منزلتهم، لكن كانوا يرون أن اختصاصهم وقربهم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب لهم حبا واحتراما وإجلالا. كل ذلك كما أسلفت نابع من حب عظيم وإجلال كبير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال الأوزاعي: دخلت بنت أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن عبد العزيز ومعها مولا لها يمسك بيدها، فقام لها عمر ومشى إليها حتى جعل يدها بين يديه ويداها في ثيابه
ويداه
في ثيابه، ومشى بها حتى أجلسها على مجلسه وجلس بين يديها، وما ترك لها من حاجة إلا قضاها.
هذه القصة رواها ابن عساكر في تاريخه فيما يذكر الإمام الأوزاعي وفقيه الشام رحمة الله عليه، قال: دخلت بنت أسامة بن زيد، هي أيضا أخت محمد بن أسامة المذكور في القصة في الرواية السابقة، دخلت على عمر بن عبد العزيز، يعني أيام خلافته رحمة الله عليه، ومعها مولا لها يمسك بيدها، يعني لكبر سنها وتقدم عمرها، أتت إليه في أمر غالبا يكون في قضاء شيء من حاجاتها، فأتت الخليفة. قال: فقام لها عمر ومشى إليها حتى جعل يدها بين يديه ويداه في ثيابه، حتى لا يمس بيده يد امرأة ليست من محارمه. قال: فأخذ مشى إليها حتى جعل يدها بين يديه، فلئلا تمس يداه يديها، قال: ويداه في ثيابه، فكان الثوب حائلا بين أن يمس ببشرته بشرتها. قال: ويداه في ثيابه ومشى بها حتى أجلسها على مجلسه، وهو الولي والخليفة والأمير. قال: وجلس بين يديها، وما ترى لكها من حاجة إلا قضاها. ما الذي فعله عمر وهو خليفة، ولماذا فعل؟ ما فعله إلا إكراما لها، فإن كانت بنت أسامة فليست صحابية، لكنه نظر رضي الله عنه إلى قربها من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بإكرامها وإجلالها، وهو يعلم رحمة الله عليه أنه لا يرى في ذلك إلا مزيدا من احترام ووقار أقامه في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز
هو نفسه الذي مرت بكم روايته في ليلة الجمعة الماضية لما قال عبد الله بن الحسن وهو ابن الحسن بن علي قال أتيت عمر بن عبد العزيز في حاجة فقال له إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب، يعني لا حاجة أن تأتي فتقف عند بابي. ورآه حفيد الحسن بن علي قال إن كانت لك حاجة فأرسل إلي، يعني ابعث إلي من ترسله ولا حاجة أن تأتي بنفسك أو اكتب. قال فإني أستحي من الله أن يراك على بابي. كانوا يرون أن إكرام واحترام وإجلال أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب يقيمون عليه نفوسهم ويربون عليه أجيالهم، وها هي ذي تروى في الكتب وتحفظ وتنقل آثارهم وأخبارهم لتكون نبراسا للأمة أن هكذا نفعل حبا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأدبا ووقارا، وكل ذلك قطرة في بحر حبه عليه الصلاة والسلام، وهي شعبة من أمر عظيم نحمله في قلوبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فنحبه ونحب أهل بيته ونحب صحابته وأزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام. يا قوم، كلما عظمت محبة الإنسان في قلبنا عظم في قلبنا حب كل ما اتصل به، أليس كذلك؟ كلما كان الشخص في قلبك أعظم محبة وأكبر منزلة فإن حبك له يتعداه إلى كل شيء يتصل به، وليس شيء فيما نظن أو يخطر على البال، ليس شيء في قلوب أهل الإسلام أعظم حبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب والله أن يكون حبنا له فائضا بحب يصل إلى كل ما اتصل به عليه الصلاة والسلام، فنحبه ونحب أزواجه، نحب أصحابه، نحب أهل بيته، نحب ذريته عليه الصلاة والسلام، نحب ما أحب صلى الله عليه وسلم، نحب ما أحب من إنسان أو مكان أو زمان أو طعام أو شراب، متى علمنا أنه عليه الصلاة والسلام وهو حبيب القلوب وأنسها، متى علمنا أنه أحب شيء أحب شيئا أحببناه لأجله عليه الصلاة والسلام. فهكذا يقال في مسألة تتعلق بأهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قلت لكم ليلة الجمعة الماضية إننا إذا أحببنا إنسانا عزيزا علينا في القلوب، عظيما في الأفئدة، محبوبا جدا إلى النفوس، فإن حبنا يتعداه إلى أولاده وإلى قرابته وإلى كل ما اتصل به. ومهما عظم إحسانه علينا وأفضاله علينا وإكرامه إلينا يزداد حبنا لأهل بيته وأولاده، فترانا نتودد إلى صغاره ونتقرب إلى زوجاته ونحسن التعامل معهم قدر المستطاع، لا يحملنا على ذلك إلا حبنا لأبيهم ومكانته في القلوب ومعزته في النفوس وعظيم إحسانه وأفضاله وامتنانه الذي ما زال يأسرنا ذات اليمين وذات الشمال. كيف لك أن تضرب المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون أحد في البشرية أعظم حبا في القلوب منه صلى الله عليه وسلم؟ أو يبلغ أحد بإحسانه مهما أحسن وبإكرامه مهما أكرم أن يبلغ في إحسانه إلينا إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذي أخرجنا الله به من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور، وهدانا به من الضلالة، وبصرنا به من العمى، وهدانا به بعد الغواية؟ كل ذلك يشعرك أن عظيم حبه عليه الصلاة والسلام يتجاوز ذلك شخصه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه إلى كل ما اتصل به. وأقرب المتصلات به أهل بيته أزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام.
ولما فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في 3000 ولأسامة بن زيد في 3500 قال عبد الله لأبيه لما فضلته فوالله ما سبقني إلى مشهد. فقال له لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وأسامة أحب إليه منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي.
هذه قصة أخرى وصاحبها الفاروق عمر رضي الله عنه، والرواية أخرجها الترمذي وقال حديث حسن غريب وصححها الحاكم ووافقه الذهبي. والقصة أن عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة وقد أفاء الله على بيت مال المسلمين بخيرات وأموال وغنائم واتسع الحال واغتنت البلاد، كان عمر رضي الله عنه يوزع الخراج ويفرضه على المسلمين، وكان يفاضل بينهم على حسب مراتبهم في الإسلام، فكان يفضل السابقين في الإسلام وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، وهكذا يفضل أهل بدر على غيرهم، ويفضل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده في ترتيب يعرفه أهل العلم بيانا لحق الناس في الإسلام. وإذا كان المال مال الله فإنه يعطى بينهم على قدر فضلهم عند الله، فكان عمر رضي الله عنه يفرض هذا المال ويوزعه ويفاوت بين الصحابة في قدر الأعطيات وقدر الهبات وقدر ما يوزع عليهم من بيت مال المسلمين. فكان أن وزع فأعطى أسامة بن زيد أكثر مما أعطى ابنه عبد الله. وإذا جئت تقارن بين أسامة بن زيد وبين عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر أوثق وأقوى وزنا من أسامة بن زيد، فإنه أعظم إسلاما ومناقبه في الأحاديث أكثر من مناقب أسامة، وفضله في الإسلام أكبر، ليس لأن أباه خليفة بل هو لذاته رضي الله عنه. وما يزال في السير والآثار يضرب المثل بعبد الله بن عمر رضي الله عنه في شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في شدة حرصه على السنن واتباعها واقتفائها وإحيائها، هو مضرب المثل في هذا الباب رضي الله عنه. مرت بنا كثير من مواقفه ولا يزال يأتينا منها في الكتاب قدر طيب كبير. فلما قسم عمر العطاء فضل أسامة بن زيد على ابنه عبد الله، فأعطى أسامة بن زيد 3500 وأعطى ابنه عبد الله 3000، وقيل بل أعطى ابنه 3500 وأعطى أسامة بن زيد 4000. على كل حال هو فضله 500. فكان من ابنه عبد الله هذا السؤال، قال لما فضلته علي؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. يعني إن كانت المفاضلة بقدر ما لأحدهم في الإسلام فقل أسامة ما سبقني بشيء. الآن أسامة بن زيد صحابي ابن صحابي، وعبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي، فقال لما فضلته؟ إن كانت القضية مفاضلة على عظيم القدر في الإسلام وشهود الغزوات والفضل في المناقب، يقول ما سبقني إلى مشهد. وفعلا فعبد الله بن عمر كانت مشاركاته في الغزوات والجهاد منذ غزوة أحد، وكان قد قدم ورد رضي الله عنه، فكان مبكرا على صغر سنه ولم يبلغ بعد، كان مبكرا في شهود الغزوات وهذه منقبة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لما فضلته؟ فاسمع الجواب من أمير المؤمنين من عمر الفاروق، فقال لأن زيدا، يعني والده، لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله من أبيك، يقصد نفسه، يقول لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وأسامة أحب إليه منك، يعني فالولد أحب إليه من ولدي وأبوه أحب إليه مني أنا. يقول فماذا تريد؟ لا هو ولا أبوه أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مني ومنك. تعجب من هذا التجرد أم تعجب من هذا الحب؟ أم تعجب من هذا الميزان الذي نصبوه في القلوب؟ فيقول رضي الله عنه فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. ولك أن تقرأها بالكسر، قال فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي، يعني ما كان يحبه هو مؤثر عندي ومقدم عندي. فليس بعد هذا جواب. أتظن أن ابنه عبد الله راجعه في هذا الجواب أو احتاج أن يناقشه فيه؟ ها هنا لا تحتاج إلى دلائل ولا براهين ولا إثباتات عندما يكلمك الرجل عن حب القلب وعن أعظم محبوب في القلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا تنتهي الإجابات والجمل والعبارات، ويسلم كل بمثل هذا الجواب ويقبل بنفس طائعة رضية والله وصدر منشرح، إذا كان الميزان والتفضيل والثقل عائد إلى شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فحبا وكرامة وأهلا ومرحبا. قال لأن أسامة، قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وأسامة أحب إليه منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. هذه قصة كشف فيها عمر رضي الله عنه عن شيء في قلبه، ولو لم يسأل ما عرفت الجواب. والآن بوسعنا أن نقول، هل تجد في قلبك شيء لو احتجت أن تكتشفه يوما ما ستجده بهذا المعنى؟ ولو كشف بنوك يوما ما بسؤال عن مشاعر قلبك وحاولوا استثارة شيء من خفايا صدرك، صدقا والله أيكشف في قلبك شيء عظيم نفيس، حب نقي طاهر يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اكتنزت في قلبك عبد الله حبا جليلا كهذا الحب ويبقى في قلبك ويحملك على اتخاذ المواقف، فإذا استدعاك الموقف يوما ما أن تكشف عن السر في قلبك فليس إلا حبك له عليه الصلاة والسلام حملك على اتخاذ المواقف وعلى صنعك في بعض الأحداث وعلى قول تقوله وفعل تفعله، أن يكون الحامل لك على ذلك كله شيء وقر في قلبك. بوسعنا أن نحمل هذا المعنى. هذا درس نتعلمه، وموقف عمر رضي الله عنه هي قصة من مجموعة من قصص السلف وشاهد من حياة كانت بأكملها تقرأ فيها هذا العنوان، الحب الكبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك في ذلك أسوة. وما زلنا نتعلم من أخبارهم وقصصهم وآثارهم رضوان الله عليهم ما ندرك به تلك الدرجات، وما نحمل أنفسنا على الوصول إلى تلك المقامات، فغفر الله لنا تقصيرنا وسلك بنا سبيلهم.
وبلغ معاوية أن كابس بن ربيعة يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه من باب الدار قام عن سريره وتلقاه وقبل بين عينيه وأقطعه المرغاب لشبهه بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا مما أخرجه ابن عساكر في تاريخه، وأن معاوية رضي الله عنه أيام خلافته بلغه أن أحدا من الناس ويدعى كابس بن ربيعة له شبه في صورته ومنظره وشكله برسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه صحابي بل كاتب الوحي، وهو ممن رأى وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلغه أن كابس بن ربيعة يشبه به عليه الصلاة والسلام، فكأنه طلبه أو قدم عليه كابس. فلما دخل عليه من باب الدار قام معاوية عن سريره، قام لكأنه يبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد افتقده بمماته منذ سنوات. هل لك أن تصف مشاعر صحابي غاب عنه حبيبه صلى الله عليه وسلم وفارقه بالممات منذ سنين، فيفاجأ بصورة إنسان فيه شبه جلي برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال فقام عن سريره وتلقاه وقبل بين عينيه على جبهته وأقطعه المرغاب. المرغاب موضع بالبصرة، عندما كانت تعطى الأعطيات وتوزع وتقطع الأراضي مثل ما يسمى اليوم بالمنح والهبات التي تمنحها الدولة والجهات المسؤولة للناس ينتفعون بها للسكنى للزراعة لأغراضهم الخاصة. قال وأقطعه المرغاب، وهو موضع نفيس من أراضي البصرة، يعني ليس يعطى لكل أحد، لكنه بالغ في إكرامه وزاد في حفاوته وأعطاه أكثر من غيره، لا لشيء إلا لما رأى من شبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة معاوية، قصة عمر، وقصة أبي بكر وغيرهم كثير، كلهم يا رجل رغم صحبتهم له عليه الصلاة والسلام واكتحال أعينهم برؤيته، لكنهم كانوا يحملون في قلوبهم شوقا لم يمت بموته عليه الصلاة والسلام، وظلوا بعده صلى الله عليه وسلم يحرك قلوبهم أدنى سبب يذكرهم بالحبيب الذي ارتكز في قلوبهم عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بنبي سكن أفئدتهم صلى الله عليه وسلم. فذو الشبه بصورته يذكرهم به، والرجل من قرابته يذكرهم به، وأحد أبناء الصحابة أو أبناء أبنائهم لاتصاله بنسب يتصل به يذكرهم به عليه الصلاة والسلام. وهكذا نقول في الحب الصادق العظيم، إذا سكن القلوب أضفى على صاحبه مواقف عظيمة تحمل على حب عظيم يحملون على إجلاله صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك أدعى ما يكون لحمل القلوب على الاستنان والطاعة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروي أن مالك رحمه الله لما ضربه جعفر بن سليمان ونال منه ما نال وحمل مغشيا عليه، دخل عليه الناس فأفاق فقال: أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل. فسئل بعد ذلك فقال: خفت أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض آله بسببي النار. وقيل إن المنصور أقاده من جعفر فقال له: أعوذ بالله، والله ما ارتفع منها صوت عن جسمي إلا وقد جعلته في حل بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، صاحب المذهب المعروف، أحد أئمة الإسلام وأعلامها عبر الجيل والتاريخ. مالك بن أنس رحمه الله تعرض في حياته لفتنة وامتحن وابتلي بسببها، وذلك أن جعفر بن سليمان وهو أمير المدينة زمن الخليفة أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي كان أمير المدينة، والإمام مالك رحمه الله عالم أهل المدينة ومفتيها وفقيهها، حتى شاع المثل الذي يحفظه كلكم: لا يفتى ومالك في المدينة. كان رحمة الله عليه إمام الدنيا ليس إمام أهل المدينة فحسب، وبلغ من جلالة الإمام مالك وعظمته وما حباه الله به من العلم والهيبة وانتشار ذكره وشيوع خبره رحمة الله عليه ما هو أهل له. وكانت الفتنة التي حلت أنه كان يفتي رحمة الله عليه بعدم طلاق المكره وأنه لا يقع شيئا، وهذه الفتوى كان عليها عامة أهل المدينة، والإمام مالك رضي الله عنه كان يفتي بها أن رجلا لو أكره على طلاق امرأته فطلق فطلاقه غير معتبر، فكان لا يرى طلاق المكره شيئا. لكن الناس في تلك الآونة ودولة بني العباس للتو قائمة على إثر خلافة بني أمية، فكان الولاة والحكام يسعون في استتباب انعقاد البيعة لهم وعدم خروج الناس وتأليب العامة عليهم، وكان أهل العلم من أعظم من يؤثر في الناس. ما علاقة طلاق المكره بمسألة انعقاد البيعة للخليفة؟ سيبنى فقها لو قلت إن المكره لا ينفذ تصرفه ولا يعتبر طلاقه، إذا لو أكره على البيعة للخليفة لا تعتبر بيعته. وسيبنى على ذلك عدم انعقاد البيعة للخليفة بالإكراه، وذلك ما كان يخشى من مذهبه وفتواه رضي الله عنه، فأمر بالكف عن هذه الفتوى فأبى، ورأى أنها علم ودين لا يجوز كتمانه، وأصر عليه بالكتمان فامتنع. فكان يبعث إليه في مجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأله عن الفتوى عمدا لينظر موقفه فهل يجيب عنها أم يمتنع، فما يزال مصرا رحمة الله عليه على الإفتاء بها وعلى تحديث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم وقوع طلاق المكره. فرفع ذلك إلى أمير المدينة آنذاك وهو جعفر بن سليمان، فحذره ونهاه وقال: ألم أنهك؟ فقال مالك رحمه الله: أما أنا فلا أكف علما ولا أكتم علما علمنيه الله، وأما الذي يتعلق بكم فشأن يخصكم. فلما أصر على موقفه استدعاه الأمير جعفر بن سليمان وحبسه وضربه على ذلك ضربا شديدا. بل إن مالك رحمه الله لا يعرف في تاريخه وسيرته موقف تعرض فيه للهوان سوى هذا، وإلا كان موضع إجلال، بل قيل إن كتفه انخلعت من شدة ما ضرب رحمة الله عليه، فكان لا يقوى بعد ذلك على رفع يديه في الصلاة والدعاء ونحوها. على كل حال، قال: لما ضربه جعفر بن سليمان ونال منه ما نال وحمل مغشيا عليه، دخل عليه الناس فأفاق، فقال: أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل. يقول الليث بن سعد، هو من أجلة أصحاب مالك، يقول: إني لأرجو أن يرفعه الله بكل صوت ضرب درجة في الجنة. سئل الإمام مالك رحمه الله أنه فور ما أفاق أعلن رحمه الله عن تحليل ضاربه، يعني جعفر بن سليمان أمير المدينة، وأنه متنازل عن حقه، فسئل قال: خفت أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض آله بسبب النار. لأن جعفر بن سليمان وهو أمير المدينة ابن عم أبي جعفر المنصور، وكلهم من نسل عبد الله بن عباس، وهم بنو عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى رحمة الله عليه أنه رغم الذي حل به والهوان الذي لا يضرب بمثله مالك رحمة الله عليه، أن كل ذلك عنده لا يساوي شيئا في مقابل أن يبقى الطرف الآخر لصلته بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا كريما. قال: وقيل إن المنصور أقاده من جعفر. في أعقاب هذه القصة قيل: قدم أبو جعفر المنصور حاجا، وكانت الخلفاء آنذاك تقود ركب الحجيج، وهي التي تتولى الإمارة فيه. فقدم أبو جعفر أميرا على الحج يقود الركب، وقدم من بغداد عاصمة الخلافة العباسية. فلما قدم مر بالمدينة، فلما مر بها نزل، وقد بلغه ما حصل مع الإمام مالك، ومن يخفى خبر مالك عليه ذاك الزمان، وقد بلغه ما صنع به جعفر بن سليمان. فلما قدم أبو جعفر في الحج أرسل إلى الإمام مالك ليقتص من أمير المدينة جعفر بن سليمان. قيل إن أبا جعفر المنصور لم يقر ابن عمه جعفرا أمير المدينة على الذي حصل منه، وأنه لم يرضى بما فعله مع الإمام مالك. فلما جاء للحج واستدعى الإمام مالك ناداه إلى الاقتصاص يقتص للعالم من أمير المدينة. فقال مالك: أعوذ بالله، والله ما ارتفع منها صوت عن جسمي إلا وقد جعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي تذكر في سيرة الإمام مالك رحمه الله درس أيضا يروى عبر التاريخ، ويذكر مثله أو قريب منه عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه أيضا لما امتحن في فتنة القول بخلق القرآن وأوذي في خلافة المعتصم وناله بذلك الأذى الشديد، ثم فرج الله عنه في خلافة المتوكل والواثق بعد ذلك، لما خرج وقد أصابه ما أصابه وبقي رحمه الله حتى مماته متأثرا بما ضرب من وجلد فترة حبسه التي تجاوزت السنتين في سجون خلافة بني العباس، قيل إنه أيضا لما أدركته الوفاة أعلن رحمة الله عليه عن تنازله، لأنه يرى أن خلفاء بني العباس هم بنو عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يرضون لما وقر في قلبهم من عظيم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفقههم في هذا الفصل من الباب، أن من تمام توقيره توقيره في أهل بيته، وأنه من تمام إعظامهم واحترامهم له صلى الله عليه وسلم بنوا تلك المواقف رحمة الله عليهم ورضي عنهم ورفع درجاتهم.
وقال أبو بكر بن عياش: لو أتاني علي وعمر وأبو بكر لبدأت بحاجة علي قبلهما لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقدمه عليهما.
أبو بكر ابن عياش الإمام القارئ رحمة الله عليه، أحد من تؤخذ عنه قراءة القرآن جيلا بعد جيل من أئمة القراء وأصحاب الأسانيد التي اتصلت بهم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام جليل قارئ رفيع القدر. قال: لو أتاني علي وعمر وأبو بكر، يعني يفترض فرضا، وهو ليس صحابيا ولا تابعيا، بلا وليس من أتباع التابعين، هو دون ذلك بكثير، لكنه يقولها ليبين هذه المنزلة عنده. يقول: لو أتاني علي وعمر وأبو بكر رضي الله عنهم جميعا، قال: لبدأت بحاجة علي قبلهما، يعلل فيقول: لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقدمه عليهما. هذه الرواية تذكر في طرف من مواقف بعض السلف في تقديم يسير لعلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، وهذه كانت تنسب إلى بدايات التشيع في تاريخ الإسلام، أن بداياتها كانت تفضيلا لا يتجاوز الطعن في خلافة أبي بكر وعمر، لأن بعد ذلك غلا أصحاب هذا المذهب في قولهم، حتى رأوا إن عليا وعمر إن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا أنهم بتوليهم للخلافة قبل علي أنهم كانوا ظلمة بغاة واعتدوا على حق كان علي أولى به. وعلى كل حال، فهذا ليس من شأن أبي بكر بن عياش ولا غيره من أئمة السلف الذين ينسبون إلى قدر من التشيع اليسير بهذا المعنى، وهو يرى أن تفضيل علي في المحبة والمكانة وأداء الحق لمنزلته وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بهذا المعنى له وجه، لكن الذي انعقد عليه قول أئمة الإسلام وأهل السنة في الإسلام أن تفضيل أبي بكر وعمر نطقت به النصوص واحتشدت له الشواهد وتعارضت عليه القرائن، وأنهم رضي الله عنهم في الجملة فأبو بكر أفضلهم، يليه عمر فعثمان فعلي، وأظهر ذلك ما روي من الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تفضيلهم على هذا النحو. فكان في معتقد أهل السنة أن الصحابة عدول كلهم على فضل وخير، وأنهم في الفضل على ترتيبهم في تولي الخلافة رضي الله عنهم، وأن العشرة المبشرين خير من سائر الصحابة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وترتيب الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في تولي الخلافة: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، كما ثبت بذلك حديث ابن عمر في الصحيحين في تفضيل الصحابة على هذا النحو والترتيب. وعلى كل حال، فلا يحمل قول أبي بكر بن عياش هنا في هذا السياق إلا على قدر الشاهد منه، وهو عظيم توقيرهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.
وقيل لابن عباس رضي الله عنه: ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال عنه: حديث حسن غريب. وعلى فرض صحته فإنه محمول على تأويل من ابن عباس، يعني تفسير وتطبيق منه لمعنى الحديث: إذا رأيتم آية فاسجدوا، ورأى أن موت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آية عظيمة، وأنها تستحق أن يرتجف لها قلب المسلم، وأن يصيبه الهول والفزع ليس بأقل من خسوف قمر أو كسوف شمس، وأن موت بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة فقدان أثره في الأمة شيئا فشيئا صلى الله عليه وآله وسلم.
وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها.
نعم، كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أيام خلافتهما يتعهدان أم أيمن مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يزورونها ويتعاهدونها لأنها رضي الله عنها كانت من النبي عليه الصلاة والسلام بمكان، فكانت مولاته وكانت قريبة عنده، وهي في عداد أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، كما أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. فاستمرارهم وتعاهدهم على زيارة من كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مولاته كان دليلا على عظيم احتفاظهم في قلوبهم بحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب شرع من البر بالوالدين بعد الممات صلة ذي الصلة بهما، فمن كان به على صلة في حياتهما من القرابة والجيرة والرحم والأصدقاء فإن هذا من تمام البر. وكانوا يرون أن زيارة أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تمام برهم بمن أحبوه صلى الله عليه وسلم.
ولما وردت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه وقضى حاجتها، فلما توفي صلى الله عليه وسلم وفدت على أبي بكر وعمر فصنعا بها مثل ذلك،
يعني من الاحتفاء والإكرام بها وبسط الرداء لها إكراما واحتراما واحتفاء. وأما ورود حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم ففيها رواية أخرجها أبو داود وسكت عنها وأبو يعلى واستغربها بعض الحفاظ كابن كثير. قال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته. قيل المقصود حليمة وقيل المقصود ثويبة. يقول الحافظ الدمياطي: لا يعرف لحليمة صحبة ولا إسلام. وذكروا أن المرأة التي بسط لها رداءه هي أخته الشيماء وليست أمه حليمة. أما ابن عبد البر الحافظ فذكر عن عطاء أن حليمة أقبلت يوم حنين بعد فتح مكة فقام لها وبسط رداءه، وفي صحيح ابن حبان ما يدل على إسلام حليمة، فالأمر مختلف فيه. فلما قدمت على أبي بكر وعمر كما يذكر المصنف هنا رحمه الله أنها أيضا فعل بها مثل ذلك إكراما لها لأنها مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف يضم إلى ما سبق في أول الفصل في مواقف الصحابة من الإجلال والاحترام والإكرام لكل من كان برسول الله صلى الله عليه وسلم من صلة في قرابة من أهل بيته وأزواجه وذريته. أديموا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلتكم هذه ويوم جمعتكم غدا، ولسان حال أحدكم: أحبك كي تطيب هنا حياتي وكي ألقاك في الفردوس رحبا، فإن صليت حن القلب قبلي وإن سلمت كان الشوق أربا، فصل يا ربي وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه، عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما ترفعنا بها في أعلى الدرجات، وتكشف عنا بها الكروبات، وتزيدنا بها من الحسنات، وتكفر عنا بها من السيئات. يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واكشف الغمة عن أمة الإسلام يا رب العالمين، واجعل لها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وأدم علينا إلهي نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. نعوذ بك يا رب من الزيغ بعد الاستقامة والضلال بعد الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتقبل منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.